أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: وقد يقال إن غرض الأصول إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى. كان الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، تطرقنا إلى الدلالات الخاصة والمشتركة. قلنا حينما ندرس مباحث الألفاظ نجد أن بعض الألفاظ لها دلالات خاصة، كدلالة لفظ الصعيد ولفظ القر ولفظ الكعب على معنى معين وعلى معنى المخصوص. فما هو المراد بالكعب؟ هل المراد به قبة القدم وهو العظم المرتفع، أو المراد مفصل الساق؟ ويوجد نحو آخر من المباحث اللفظية، وهو الدليل اللفظي المشترك الذي له دلالة عامة ومشتركة، كدلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب ودلالة صيغة النهي على التحريم. بما أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة، إذن الألفاظ التي لها دلالة خاصة تكون خارج عن مباحث علم الأصول، ويخص علم الأصول عليكم السلام ورحمة الله بدراسة الألفاظ التي لها دلالة مشتركة. اليوم إن شاء الله نشير إلى إشكال قد تطرقنا إليه وأجبنا عنه في الدرس السابق. قد يقال إن غرض الأصولي ما هو؟ غرض الأصولي هو تعيين المعنى، تعيين معنى اللفظ. فإما أن يكون لللفظ معنى وحيدا فيقوم الأصولي بتعيين ذلك المعنى، وإما أن يكون لللفظ عدة معان مشتركة فيقوم الأصولي بتعيين الظاهر والمعنى الأقرب إلى الذهن من تلك الألفاظ من تلك المعاني. مثلا لفظ العين مشترك بين العين الباصرة والعين النابعة والجاسوس والركبة وذات الشيء، يقال لها 70 معنى. حينما ترد لفظة العين في دليل لفظيين يقوم الأصولي بتعيين المعنى الظاهر من هذه اللفظة في السياق، يعني المعنى الأسرع سباقا إلى الذهن من بين تلك المعاني 70. تعيين المعنى أو تعيين الظاهر من المعاني المشتركة يتحقق بأحد أمرين: الأمر الأول نقل أهل اللغة، والأمر الثاني التبادل. إذا أردت أن تعين معنى اللفظة إما أن ترجع إلى أهل اللغة ونقولاتهم، ترجع إلى القواميس والمعاجم اللغوية، وإما أن ترجع إلى التبادر الذي هو عبارة عن عملية عفوية، والمراد بالعملية العفوية أنها عملية لا تحتاج إلى تدقيق عقلي. إذن ما الداعي لدراسة مباحث الألفاظ؟ ما دمنا في مباحث الألفاظ لا نحتاج إلا إلى نقل أهل اللغة أو إلى التبادر، ولا نحتاج إلى جهد ذهني علمي. فلماذا أقحمنا مباحث الألفاظ في صلب المباحث الأصولية مع أنها لا تحتاج إلى مزيد عناية؟ هذا هو لب الإشكال. الجواب: المباحث اللغوية، مباحث الألفاظ على نحوين. إذا سندرس تنويع وأنواع المباحث اللفظية. مباحث الألفاظ على نحوين: النحو الأول والقسم الأول هو المباحث اللغوية، والقسم الثاني هو المباحث التحليلية. وكل من هذين النحوين، المباحث اللغوية والتحليلية، يحتاج إلى بعض النكات العلمية ويحتاج إلى الإعمال الذهني، فلذلك أقحم كل منهما في علم الأصول. واضح إن شاء الله. ما هي المباحث اللغوية وما هي المباحث اللغوية وما هي المباحث التحليلية؟ المراد بالبحوث والمباحث اللغوية اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين، مثلا دلالة صيغة الأمر على الوجوب، صيغة النهي على التحريم، دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. واضح ولا؟ الجملة لها منطوق يدل على الثبوت عند الثبوت، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يثبت طلوع النهار عند ثبوت طلوع الشمس، والمفهوم هو عبارة عن الانتفاع عند الانتفاع، إذا لم تطلع الشمس لم يطلع النهار، فإذا انتفى الشرط وهو طلوع الشمس انتفى المشروط طلوع النهار. هذا مبحث لغوي. وهناك مباحث تحليلية، كما ذكرنا في الدرس السابق، النار في الموقد، أو زيد في الدار. لو أخذنا مجموع الجملة وتركيب الجملة لوجدناه واضحا، لكن لو حللنا مفردات الجملة لوجدنا أن بعض المفردات واضح المعنى، كمعنى لفظ زيد ومعنى لفظ الدار، لكن لو درسنا المجموع، لو درسنا حرف في بمفرده وقلنا هذا لفظ وهو في، ماذا يقابل هذا اللفظ من معنى؟ لاحتجنا إلى دراسة وعناية. وبالتالي سنتكلم في علم الأصول عن كلا القسمين، المباحث اللغوية والمباحث التحليلية. في المبحث التحليلي سنتكلم عن المعنى الحرفي، في المباحث اللغوية سنتكلم عن ثلاث حالات سنبينها تباعا إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نبين الحالات الثلاث ونختم الدرس. إذا انتهت الحالات الثلاث نشرع إن شاء الله غدا إن بقينا أحياء في بحث المعنى الحرفي، وهو بحث دقيق جدا. نقرأ هذا المقدار. وقد يقال، هذا دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر، يعني لا داعي لدراسة مباحث الألفاظ لأننا نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى نقل أهل اللغة، ونحتاج إلى التبادر فقط. ف فلا داعي للدراسة. الجواب يوجد داعي، لأن عندنا مباحث لغوية ومباحث تحليلية تحتاج إلى بحث ونظر وأخذ وعطاء. وقد يقال إن غرض الأصول إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر، يعني أو تعيين ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، لأن اللفظ إما إلى معنى وحيد سنعين المعنى الوحيد، وإما له أكثر من معنى فنعين المعنى الظاهر من المعاني المشتركة. وإثبات هذا الغرض يعني تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى أو تعيين المعنى الظاهر من المعاني المشتركة المتعددة، إنما يكون تعيين المعنى يكون عادة بنقل أهل اللغة، هذه الوسيلة الأولى، أو بالتبادر. هذا الغرض يتحقق بالتبادر. ما معنى التبادر؟ قال التبادر الذي هو عملية عفوية. يعني ماذا عملية عفوية؟ يعني عملية لا تحتاج إلى تدقيق وتحقيق عقلي، وإنما الإنسان على سجيته وبحكم طبعه تحصل فيه هذه العملية، يمارسها هذه العملية العفوية كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية تدقيق عقلي. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولأعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل، مسائل اللفظية، لكي يتولى ذلك علم الأصول. علم الأصول يتناول المسائل التي فيها أخذ وعطاء، والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين، من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب، ودلالة يعني والبحث عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هل تدل على المفهوم أو لا تدل. طبعا المراد هنا المفهوم الأصولي مو المفهوم المنطقي أو المفهوم اللغوي. المفهوم اللغوي يعني الشيء الذي يفهم، المفهوم المنطقي هو المفهوم في مقابل ماذا؟ المصداق. المفهوم الأصولي المفهوم في مقابل المنطوق. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم، النار في الموقد زيد في الدار، معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول. يعني ماذا طريقة تعدد الدال والمدلول؟ إذا كان الدال متعددا كان المدلول متعددا أيضا. زيد في الدار، زيد دال، في دال، الدار دال، عدل لا؟ إذن هذه كم دال؟ عندنا ثلاثة دوال، إذن عندنا ثلاثة مدلولات. زيد ما هو مدلوله؟ يعني ما هو معناه؟ ذات شخصية أطلق عليها هذا الاسم. الدار ما هو المراد؟ يعني المنزل. في ما هو مدلولها؟ عندنا ثلاثة دوال، المدلول الأول والثاني زيد والدار والثالث هذا واضح، لكن المدلول الثاني في هذا الدال معلوم، ما هو مدلوله؟ ما هو معناها؟ وقد استخدمنا طريقة تعدد الدال والمدلول، فبإزاء كل دال يوجد مدلول معين، واضح إن شاء الله. قال قدس سره: غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام، يعني هذا المعنى الواضح، على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، كل جزء من المعنى هذا مدلول يقابله جزء في الكلام هذا دال، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا مثل زيد والدار، ولكن ما يقابل بعضها الآخر يعني بعض أجزاء الكلام الأخرى مثل لفظة في غير واضح، مدلوله غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل، المقابل لذلك الدال الذي مدلوله غير واضح، المقابل لمعنى في، المقابل للفظ في. ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، يعني نفهم المدلول التركيبي للجملة، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار، وأما ما يقابل كلمة في فلا يخلو من غموض إبهام. ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا، ما هو وجه الغموض في معناها حرفي أو اسمي، يعني معناها قائم بذاتها أو متقوم بغيرها، متقوم بغيرها، في معناها معنى نسبي، معناها ربطي، معناها هو الربط بين أطراف الجملة بين زيد وبين الدار. في تدل على ماذا؟ إن قلت تدل على الظرفية، الظرفية نفس الظرفية معنى اسمي أو معنى حرفي، الظرفية معنى اسمي، إذا كانت في معنى حرفي كيف يكون معناها معنى اسمي؟ هذا خلاف قانون السلخية، واضح؟ لا، إذا كانت في معنى نسبي رابطي ليس اسمية، كيف تقول في تدل على الظرفية والظرفية معنى اسمي؟ لم يحصل تسانح بين الدالة والمدلول، واضح أو لا؟ فإذا لابد من إعمال نظر لرفع الغموض، يقولون تدل على النسبة الظرفية، والنسبة الظرفية معنى حرفي نسبي وليس معنى اسمي. على كل هذه المباحث تأتي. يقول هكذا: ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى فيه ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. واضح ماذا بالمعنى الذي ذكرناه؟ يعني يحتاج إلى بحث وتحليل. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، لأن يجب عن الدخل المقدم في مثل هذه المباحث التحليلية، تحتاج إلى أخذ وعطاء، بل هو بحث علمي، هذا البحث الحرفي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط، وإلا يمكن التوسع في المعنى الحرفي، لكن نأخذ منهم مقدار ما يهمنا في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المعنى الحرفي. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية، يذكر ثلاث حالات هامة للقسم الأول من المباحث اللفظية، وهي البحوث اللغوية، ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن توجد لدينا دلالة كلية، مثل ماذا؟ مثل قرينة الحكمة، ونريد أن نثبت أن الكلام ظاهر في معنى معين بسبب تطبيقات قرينة الحكمة، هذا بحث لغوي، يعني في اللغة توجد دلالة عامة، وبواسطة الدلالة العامة نطبق هذه الدلالة العامة على بعض الألفاظ ونستخرج بعض المعاني. عندنا قرينة الحكمة، ما هي قرينة الحكمة؟ كون المتكلم حكيم وفي مقام البيان، وحيث انه قد تكلم ولم يذكر بعض القيود فلو كان يريد تلك القيود لذكرها، مثلا حينما يقول المولى أكرم العالم وشكاك، هل أراد خصوص العالم العادل أو أراد مطلق العالم والمطلق العالم سواء كان عادلا أو فاسقا؟ حينئذ تقول المتكلم حكيم وهو في مقام البيان، فلو كان يريد خصوص العالم العادل لذكر قيد العدالة، وحيث لم يذكر قيد العدالة إذن هو يريد مطلق العالم، فاستفدنا الإطلاق الذي هو معنى عام بواسطة الدلالة العامة لقرينة الحكمة. لماذا هي دلالة عامة؟ لأننا نطبقها في مختلف أنواع الكلام. واضح إن شاء الله. هنا في بعض المباحث اللغوية نستفيد من هذه القرينة العامة مثل قرينة الحكمة ونثبت ظهور الكلام في معنى معين بسبب تطبيقات قرينة الحكمة. مثل ماذا؟ يقولون الطلاب إما نفسي وإما غيري، إما تعييري وإما تخييري. مثلا الطلب النفسي والغيري، الصلاة مطلوبة بنفسها والوضوء مطلوب لغيره لأنه مطلوب للصلاة أو مس كتابة القرآن أو غير ذلك، فالوضوء مقدمة وهو مقيد بذي المقدمة وهي الصلاة. إذن الصلاة هي ذو المقدمة والوضوء هو المقدمة، فالصلاة فالوضوء الذي هو المقدمة مطلوب لغيره لذي المقدمة وهي الصلاة. واضح إن شاء الله. فالوضوء مقيد بالصلاة والصلاة ليست مقيدة بالوضوء، الصلاة مطلوبة بنفسها. صحيح لا صلاة إلا بطهور، لا يمكن أن تأتي بالصلاة إلا إذا كنت على طهارة، لكن الصلاة مطلوبة بنفسها يعني لنفسها لذات الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، بينما الوضوء مطلوب لغيره للصلاة. من هنا نقول هكذا، من هنا نقول هكذا. لو جاءنا طلب، هذا الطلب لا ندري هل هو طلب نفسي او طلب غيري، نقول المولى حكيم وهو في مقام البيان، فلو كان يريد القيد الزائد، ما هو القيد الزائد؟ كون الشيء مطلوب لغيره، كون المقدمة مطلوبة لذي المقدمة. لو كان الشيء مطلوبا، عليكم السلام ورحمة الله، لغيره لنص عليه، وحيث لم يذكر القيد الزائد إذن هو يريد المطلق، يعني يريد الطلب النفسي لا يريد الطلب الغيري. وبالتالي إذا جاءنا أمرون أو جاءنا طلبون وشككنا أنه طلب نفسي أو طلب غيري، يحمل على أنه نفسي أو على أنه غيري؟ يحمل على أنه نفسي. لماذا؟ لأن النفسي ليس فيه قيد زائد، بخلاف الغيري مقيد بالغير، المقدمة مقيدة بذي المقدمة، وحيث أنه في الطلب لم يقيد الطلب بالإتيان بذي المقدمة، إذن الأصل في الطلب أن يكون نفسيا لا غيريا. هذا ببركة الدلالة العامة لقرينة الحكمة. واضح إن شاء الله. تطبيق آخر، يقولون الطلب على نحوين، طلب تعييني وطلب تخييري. مثلا الصلاة مطلوبة تعيينا ليس لها عدل ومقابل، الصوم مطلوب تعيينا، الحج مطلوب تعيينا، ويوجد عندنا ماذا؟ طلب تخييري كالكفارة. أنت مخير بين صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين. فأنت مطلوب منك واحد منهم على نحو البدل. فأنت مطلوب منك العدل. لكن التفت يا أخي، هذا مو كفارة جان. أنت مطلوب منك عتق الرقبة بشرط ترك العدل وهو إطعام 60 مسكين. مطلوب منك إطعام 60 مسكين إذا تركت العدل الآخر وهو ماذا؟ صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة. ففي الطلب التخييري يكون الشيء مطلوبا بقيد ترك العدل. إذا تركت الأعدال بأجمعها يتحقق الإثم. يعني تركت عتق الرقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين. أما إذا تركت عدلين أو ثلاثة وجئت بالعدل الآخر يكون الطلب ماذا؟ متحققا. لو جاءنا طلب ولم ندري أنه طلب تعييني أو طلب تخييري، حينئذ نحمل الطلب على أنه تعييني أو تخييري. لماذا نحمل الطلب على أنه تعييني؟ أحسن. كون المتكلم في مقام البيان وهو حكيم، ومقتضى الحكمة أنه لو كان هناك قيد زائد لذكره، وحيث لم يذكره فإذا لم يرده. لو كان يريد الطلب التخييري لقيد الطلب بشرط ترك العدل، وحيث لم يذكر هذا الشرط فهو أراد ماذا؟ مطلق الطلب من دون قيد ترك العدل، وهو خصوص الطلب التعييني. إذا الأصل في الطلب أن يكون تعيينيا لا تخييريا، وأن يكون نفسيا لا غيريا. هذا كله من بركات الدلالة العامة لقرينة الحكمة، لمقدمات الحكمة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الحالة الأولى، وكلام عرفي، لكن شلون طلعوا هاي الكلام العرفي يا مولانا؟ واضح او لا؟ هذا سيأتي ان شاء الله. هذه من بركات سلطان العلماء قدس الله نفسه الزكية. ما قبل سلطان العلماء كانوا يرون ان الدلالة وضعية، حينما جاء سلطان العلماء بين ان هذه الامور تستفاد من قرينة الحكمة. إن شاء الله في المباحث الآتية نوضح هذا المطلب. الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية، يعني دلالة عامة كقرينة الحكمة. هذه دلالة عامة أن المتكلم حكيم، وإذا كان هناك قيد يذكره، وحيث لم يذكر القيد إذن لم يرده. ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى، إثبات ظهور الكلام يعني الطلب في معنى، في الطلب النفسي دون غيري، في التخيير في التعيين دون التخيير، كتطبيق لتلك القرينة الكلية قرينة الحكمة. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغيري، وهو الطلب التعييني للتخيير، تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد. كيف طلب مقيد؟ الطلب الغيري مقيد بذي القرينة، بذي المقدمة، لأن الغيري الوضوء مقدمة، مقيد بذي المقدمة بالصلاة. والتخييري طلب مقيد بماذا؟ بترك العدل. سينفى هذا الطلب المقيد، سينفى بتلك القرينة قرينة الحكمة، أن المتكلم حكيم في مقام البيان، ولو كان لديه قيد زائد لذكره، وحيث لم يذكره فهو لم يرده. كما تقدم في الحلقة السابقة، فإن هذا بحث في التطبيق، يعني تطبيقات قرينة الحكمة، يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري. ما هو؟ هل حقيقته بسيطة أو حقيقته مركبة؟ هذا بحث يبحث في علم الأصول، وإثبات أنهما من الطلب المقيد، يعني طلب زائد قيد صار معنى مركب، طلب بشرط ذي المقدمة، طلب بشرط ترك العدل. قد يقال أن الحقيقة بسيطة وليست مركبة، هذا بحث يخوضون في غماره في علم الأصول. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون المعنى واضحا ومعلوما ومتبادرا ومفروغا عن فهمه، لكن يقع البحث في تفسير هذه الدلالة وما هو منشأ هذه الدلالة. مثلا صيغة الأمر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على التحريم، لكن ما هو منشأ استفادة الوجوب والتحريم؟ هل هو ببركة الوضع اللغوي؟ هذا مسلك. هل هو ببركة حكم العقل؟ هذا مسلك آخر. هل هو ببركة حكم العرف والتبادر العرفي؟ هذا مسلك ثالث. مثل مسائل 5-6 موجودة، واضح ولا؟ إذن دلالة صيغة الأمر على الوجوب هذا مفروغ عن، لكن يقع الكلام في تفسير هذه الدلالة. مثال آخر ذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه، اسم الجنس إذا لم يذكر له قيد دل على المطلق. مثلا أكرم العالم، عالم اسم جنس. أعتق رقبتان، الرقبة اسم جنس، مع عدم ذكر قيد العدالة والإيمان نستفيد الإطلاق. حينما نقول أكرم عالما ولا نذكر قيد عادل، من عدم ذكر قيد العدالة لإكرام العالم أو الفقير نستفيد لزوم إكرام مطلق العالم سواء كان عادلا أو فاسقا، مطلق الفقير فاسقا أو عادلا. أعتق رقبتان ولم نذكر قيد الإيمان نستفيد الإطلاق، يعني مطلق ماذا؟ مطلق عبيد، مطلق الرقبة، مؤمنة أو غير مؤمنة، واضح ولا؟ خب يا مولانا ومقتدانا، من المعروف أنه مع عدم ذكر القيد نستفيد الإطلاق، لكن ما هو منشأ تحقق الإطلاق ومن أين استفدنا الإطلاق؟ هنا يقع الحيص والبيس والأخذ والعطاء. المسلك الأول يقولون نحن نستفيد الإطلاق ببركة الوضع اللغوي. يعني ماذا ببركة الوضع اللغوي؟ يعني أهل اللغة حينما وضعوا اسم الجنس كالرقبة والعالم لم يضعوها لمطلق، لم يضعوها للفظ العالم أو الرقبة المهملة، وإنما للفظ الرقبة المقيدة بالإطلاق، للفظ العالم المقيد بالإطلاق. يعني أساسا هم وضعوا لفظة العالم لمطلق العالم، وضعوا لفظة الرقبة لمطلق الرقبة. هذا الكلام تدري يعني ماذا يلزم منه؟ يعني حينما تقول اعتق رقبة مؤمنة يصير الاستعمال مجازي. لماذا؟ لأن لفظ الرقبة وضع لمطلق الرقبة، حينما قيدت الرقبة بخصوص المؤمنين استعملت لفظ الرقبة في غير ما وضع له وهو مطلق الرقبة، استخدمت في خصوص الرقبة المؤمنة. وهكذا أكرم العالم العادل، يصير استعمال مجازي. لماذا؟ لأن العالم وضع لمطلق العالم، قيد الإطلاق مأخوذ في الوضع اللغوي. حينما قلت أكرم العالم العادل هنا استخدمت لفظة العالم، لكن لم تستعملها في مطلق العالم، وإنما استعملتها في خصوص العالم العادل، فيصير من استخدام اللفظ وهو العالم في غير ما وضع له وهو خصوص العالم العادل. واضح ولا؟ ولذلك رفعت اليد، رفع اليد عن هذا المسلك الأول، أنه من الوضع اللغوي نستفيد ماذا؟ نستفيد الإطلاق. جاء سلطان العلماء قال نحن نستفيد الإطلاق بواسطة قرينة الحكمة. العالم لم يوضع لمطلق العالم، العالم وضع لكل من يعلم. واضح أو لا؟ لم يؤخذ قيد الإطلاق في الوضع اللغوي، لكن لأن إن المتكلم ليس مهم مقدمات الحكمة، يعني نحن نفترض أن المتكلم حكيم وفي مقام بيان تمام مراده. ما دام المتكلم حكيم وفي مقام بيان تمام مراده، إذن لو كان وقال هكذا، افرض أكرم العالم أعتق رقبته، شككنا هل يريد قيد الإيمان أو العدالة أو لا؟ الجواب لو كان يريد قيد الإيمان في الرقبة لذكره، لأنه حكيم، وحيث لم يذكره إذن لم يرده. أكرم العالم نشك هل يريد خصوص العادل أو مطلق العالم، نستفيد الإطلاق لا لأن قيد الإطلاق مأخوذ في الوضع اللغوي، وإنما لأن هذا القيد وهو العدالة لم يذكره المتكلم وهو حكيم في مقام البيان، وحيث لم يذكره إذن لم يرده. واضح أولا؟ ما هو الفارق؟ الفارق هكذا بين المسلك الثاني والأول. لو كان المتكلم في غير مقام البيان وليس في مقام بيان تمام مراده، كما لو كان يعيش ظرف التقية، هذا العالم جابه إلى السلطان والحاكم وموجود من العلماء الفساق، وقال ماذا عليكم السلام؟ قال أكرم العالم وأكرم العلماء. نستفيد انه من كلام العالم اراد اكرام علماء البلاط؟ لا، لان هذا العالم الذي جرجروه الى السلطان ليس في مقام البيان، ليس في مقام بيان تمام مراده، لا ينعقد الاطلاق. لكي نستفيد الاطلاق لابد ان نحرز ان المتكلم في مقام بيان تمام مراده. واضح ولا؟ لكن بناء على الوضع اللغوي إذا قال أكرم العالم حتى لو مو في مقام البيان ينعقد إطلاق، لأن لفظة عالم موضوع لمطلق العالم. واضح أو لا؟ بتجميع القرائن الآن كيف ننتصر للمسلك الأول الوضع اللغوي أو للمسلك الثاني قرينة الحكمة وفي مسالك أخرى حكم العام، كيف ننتصر؟ بتجميع القرائن. القرينة الأولى لزوم المجازية، إنه إذا قال أكرم العالم العادل يصير الاستعمال مجازي، مع أنه بحسب الوجدان اللغوي هذا ماذا؟ معنى حقيقي، استعمال حقيقي وليس مجازي. بعد بحسب الوجدان هذا اللي جرجره إلى السلطان وقال أكرم العالم، هل ينعقد إطلاق؟ بحسب الوجدان العرفي ما ينعقد إطلاق، لكن ببركة الوضع اللغوي انعقد إطلاق. هذا يعبر عن الحالة الثانية. المعنى يكون واضحا، لكن منشأ تفسير المعنى يحتاج إلى بحث وأخذ وعطاء. نقرأ هذا المقدار. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة، وهل هي تنشأ من الوضع، هذه المسألة الأول، أو من قرينة الحكمة، أو من منشأ ثالث كحكم العقل. ومثال ذلك إنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مثل الرقبة أو العالم مع عدم ذكر القيد، عدم ذكر قيد الإيمان أو العدالة، ولكن يبحث في علم الأصول إن هذا يعني استفادة المطلق هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق كما هو مسلك مشهور ما قبل سلطان العلماء، أو من أجل دال آخر، يعني استفادة المطلق من أجل وجود دال آخر كقرينة الحكمة كما عليه المشهور بعد سلطان العلماء لتعليق على اللمعة سلطان العلماء أفضل التعليقات أيضا. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بس التبادر هذا البسيط العملية العفوية لا يحتاج تحليل تجمع قرائن، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها، من خلال هذه الظواهر العديدة ملاك الدلالة. أنا ذكرت لك ظاهرتين، الظاهرة الأولى لو التزمنا بالوضع اللغوي يلزم المجاز، والالتزام بالمجاز خلاف الوجدان اللغوي. والأمر الثاني أيضا لو التزمنا بالوضع اللغوي يلزم ماذا؟ أن نحمل كلام هذا الذي تكلم في مجلس السلطان على المطلق، مع أنه بحسب الوجدان العرفي أنه لا يحمل على المطلق. هذه ظواهر ومؤيدات وقرائن تفيد ماذا؟ أن الإطلاق استفيد من أين؟ من قرينة الحكمة لا من الوضع اللغوي. الحالة الثالثة، المعنى يكون واضحا ومتبادرا لكن يواجه شبهة، هذه الشبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره، فإذا يوجد إشكال فني. مثلا انت لو تعرض على العرف الجملة الشرطية لها مفهوم او لا، يقولون نعم لها مفهوم، اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، الثبوت عند الثبوت، ثبوت طلوع الشمس ثبوت طلوع النهار عند طلوع الشمس، هذا المنطوق. ما هو المفهوم؟ الانتفاع عند الانتفاع، اذا لم تطلع الشمس فالنهار غير موجود. إذن بحسب الوجدان والتبادر العرفي الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا؟ نعم. وبحسب الوجدان العرفي متى يكون للجملة الشرطية مفهوم؟ إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء، يعني انحصر طلوع النهار بماذا؟ بطلوع الشمس. وأما إذا النهار يطلع غير طلوع الشمس، تقدر تقول إذا لم تطلع الشمس لم يطلع النهار، يمكن يطلع النهار بسبب العلة الثانية. واضح ولا؟ إذن بحسب الوجدان العرفي والتبادر العرفي الجملة الشرطية لها مفهوم. ومتى يكون لها مفهوم؟ إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء. يعني يا مولانا ومقتدانا، لو جاءتنا جملة لكن الشرط ليس علة منحصرة، عدة علل، يلزم من ذلك أن يكون الاستعمال حقيقة والاستعمال مجازي، يصير مجازي لأن الجملة الشرطية موضوعة. إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء حتى يتحقق المفهوم، إذا ما كان الشرط علة منحصرة مثل التقصير، إذا خفي الأذان فقصر، الشرط هنا ماذا؟ خفاء الأذان. إذا خفيت الجدران فقصر، إذن علتين للتقصير، خفاء الجدران وخفاء ماذا؟ وخفاء الأذان، مع أنه بحسب الوجدان العرفي كلا الاستعمالين استعمال حقيقي وليس مجازي. صار تهافت بين التبادرين، التبادر الأول أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم وفي أن الشرط علة للجزاء وعلة منحصرة. الوجدان التبادر الثاني أن إذا تعدد الشرط صار الاستعمال حقيقي مع أنه يلزم أن يكون مجازيا. كيف نؤلف بين هذين التبادرين المتنافيين؟ هذا يحتاج إلى بحث المفهوم. أقرأ هذا المقدار. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا ولكن يواجه ذلك هذا التبادر شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم. وما تدل على المفهوم إذا كان الشرط علة منحصرة الجزاء. ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، مع أنه يلزم أن يكون مجازا لأنه متى يتحقق المفهوم؟ إذا الشرط علة منحصرة، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. يعني هذا مثال إلى شنو؟ للمجازية. الرجل الأسد في الرجل الشجاع هذا استعمال مجازي. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. وهناك أيضا بعض الحالات التي يجدي فيها البحث التحقيقي. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. لغويا الحالات الثلاث التي ذكرناها، تحليليا أبرز مصادقها المعاني الحرفية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.